రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ
أهلاً ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم الأربعاء 16 من شهر 3 سنة 2022. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية نقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. غضب عارم في الخرطوم بسبب اغتصاب جنود شرطة لفتاة، ومواكب حاشدة في الخرطوم والولايات تنديدا بالاغتصاب. احتجاجات واسعة في بورت سودان رفضا لزيارة حميتي، والشرطة تواجه تظاهرات الخرطوم ومدني وبورت سودان بالعنف المفرط. معلمون يالا يعلنون التوقف عن العمل احتجاجا على اعتداء الشرطة على معلمين، والمتهمون بمقتل العميد بريما يدخلون في طرابان الطعام. استمرار المظاهرات المطلبية في عبر ونيالا والرصيرس ونزوح 12500 شخصا بسبب هجمات جبل مون في شهر مارس الجاري. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. سات الخرطوم غضب عارم بسبب الاغتصاب الجماعي لفتاة في كوبري المسلمية بواسطة منسوبي قوات نظامية مساء الاثنين بعد مليونية 14 مارس، وسيرت لجان المقاومة مليونية ظهر الثلاثاء تحت شعار ما بكسروك، فيما أصدرت عدد من تشكيلات لجان المقاومة والكيانات النسوية بيانات غاضبة تندد بالاغتصاب. وأعربت تهاني عباس السكرتير العام لمبادرة لا لقهر النساء في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنجا عن صدمتها لواقعة الاغتصاب الجماعي التي طالت شابة بعمر 19 سنة في كوبري المسلمية بعد إنزال الركاب من حافلة ومطاردة شابتين أخريات. وأشارت تهاني إلى زيادة جرائم الاغتصاب المرتكبة بواسطة القوات النظامية بعد الانقلاب، وأكدت أن جرائم الاغتصاب موثقة وأن لجان التحقيق تستخدم لشراء الوقت. من جانبها أشارت مصادر طبية إلى وجود الفتى المغتصبة في المستشفى بعد اغتصابها بواسطة 5 من أفراد الشرطة بالتنوم ونحب حقيبتها وموبايلها. وأضافت في هذا الخصوص
في جرائم موثقة، يعني ما حاجات الواحد بيقوله هواية ولا بتدعم الحراك الثوري ولا عندها علاقة بالحشد والتأييد زي ما هم بيفتكروا، لكن بقدر ما إنه دي نفس بشرية عليلة وسغيمة اللي بتنظر لإنه الجرائم الزي دي ما حصلت، وبل نحن بنمشي بها في المتاجر. نحن معركتنا أبدا ما اجتاد البنات، ولم تطئ ظهور البنات والنساء عشان نصل لوضع سياسي أو وضع يعني عام بشكل أسرع.
نظمت لجان المقاومة بولاية الخرطوم يوم الثلاثاء موكبا حاشدا إلى القصر الجمهوري تحت شعار ما بكسروك تنديدا باغتصاب فتاة بواسطة أفراد قوات نظامية في الخرطوم يوم الاثنين. وأطلقت قوات عسكرية الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي وسلاح الخرطوش بكثافة في مواجهة المتظاهرين الذين وصلوا موقف شرواني قبالة شارع القصر قادمين من محطة باشدار في الديوم الشرقية. وحصرت رابطة الأطباء الاشتراكيين في تقرير ميداني إصابة 26 شخص خلال الموكب بالخرطوش والرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع والدحس بالعربات. وردد المشاركون في الموكب هتافات وفي ولاية الجزيرة خرجت مواكب حاشدة في مدن تضامنا مع ضحايا الاعتقال والاغتصاب يوم الثلاثاء. وردد المشاركون في الموكب هتافات تندد باستمرار اعتقال توباك والنني وغيرهم من المعتقلين، إلى جانب التنديد باغتصاب فتاة بالخرطوم. واعترضت قوات الشرطة مسار الموكب المتجه إلى أمانة الحكومة وأطلقت الغاز المسيل للدماء في مواجهة المتظاهرين مما أدى لإصابة عدد كبير منهم. وأضاف المتظاهرون في هذا الخصوص يا وحدة أعلن معلموني على يوم الثلاثاء التوقف التام عن العمل في جميع المراحل بسبب اعتداء منسوبي الشرطة على معلمي بمدرسة نيال الثانوية، كما سيروا موكبا احتجاجيا تنديدا بالاعتداء. ورحن المعلمون بمذكرة استئناف العمل بتقديم مرتكبي الاعتداء للمحاكمة والاعتذار الرسمي من وزارة الداخلية إلى كل المعلمين، وأشاروا إلى رفع المعلمين في سيارات حاملة جنود في أسلوب مهين. وأضاف أحد المعلمين في هذا الخصوص:
ولذلك نعلن الآتي: توقفنا عن الدراسة بشكل كامل في جميع المراحل إلى أن يتحقق الآتي: تقديم الجنود الذين قاموا بإهانة المعلمين إلى المحكمة العادلة، باعتذار رسمي من وزارة الداخلية إلى معلمي مدرسة نيال الثانوية بنين. المهم لابد أن يجينا اعتذار من وزارة الداخلية.
من جانبه وصف الأستاذ هاشم زكريا، وهو أحد معلمي مدرسة نيال الثانوية الذين تعرضوا للاعتداء، وصف الحادث بأنه سابقة خطيرة. وقال في مقابلة مع برنامج حديث اليوم في راديو دبنجا أن القوات ألقت الغاز المسيل للدموع داخل المدرسة واقتحمت المدرسة بحجة تعقب الطلاب المتظاهرين. وأوضح أن المعلمين رفضوا دخول القوة، مما أدى لمشادات بين المعلمين وقائد القوة، وتم ضرب الوكيل بالعصا، بجانب الاعتداء على عدد من المعلمين واعتقال المدير والوكيل وثلاثة من المعلمين ورفعهم في دفار الشرطة قبل إطلاق سراحهم لاحقا. ورحب بتشكيل لجنة التحقيق بواسطة وزارة الداخلية مطالبا بتمليك المعلمين نتيجة التحقيق. وأضاف في هذا الخصوص:
كونه هو مسلحة تدخل المدرسة فده ما ممكن، ما عندنا أصلا عرف زي ذلك موجود. وحصلت مشادات كلامية جدا من الغاز بتاع القوة نفسها، وبعد ذلك تطور يعني جل وكيل، تم ضرب الوكيل بالعصا حتى تكثرت ذات العصا دي، وبعد ذلك تم الاعتداء على الزملاء ديل، وبعد ذلك تم اعتقال 5 من الأفراد أو من المعلمين، وبعد ذلك تم إطلاقهم لاحقا.
من جانبه أقر مدير شرطة ولاية جنوب دارفور بدخول أحد الضباط لمدرسة نيالة الثانوية والاعتداء اللفظي والبدني على أحد المعلمين، ووصفه بحادث معزول لضابط في مدخل الخدمة، واستنكر استهداف فيديوهات وإصدار بيانات بغرض ما وصفه بالفتنة، ونوح إلى محاولة استغلال الحادث ممن وصفهم بضعاف النفوس، وأعلن إيقاف الضابط عن العمل واتخاذ الإجراءات الإدارية. وأضاف في هذا الخصوص:
دخول واحد من ضباطنا بحرم مدرسة نيال الثانوية، ويعني محاولة الاعتداء لفظي ويمكن يقوم في بعضه بدني على واحد من الأساتذة، والحمد لله تحرك الجميع لمحلية نيالة، شرطة محلية نيالة، وتم احتواء الموقف بسلام الحمد لله رب العالمين بواسطة ضباط كبار معنيين بالأمر، قائد الطواري وأخونا قائد الاحتياطي وأخونا مدير شرطة المحلية بحضور مدير التعليم.
من جهته أعلن والي جنوب دارفور المكلف عن تشكيل لجنة محايدة وشفافة لتقصي الحقائق حول الاعتداء على معلمي مدرسة نيال الثانوية واتخاذ القرارات اللازمة على ضوء التقرير. وأوضح أن مدير الشرطة نقل اعتذار وزارة الداخلية وقيادات الشرطة إلى المعلمين، ونوح أن ما حدث لا يمثل الشرطة، وجرت في مواجهته الإجراءات النظامية، وحدد بملاحقة من وصفهم بمثيري الشائعات. وأضاف في هذا الخصوص:
مباشرة نحن كوننا لجنة لتغصي الحقائق، هذه اللجنة لجنة محايدة وشفافة، هتجلس مع الجميع بتفاصيل كل يعني إن شاء الله يفتت ما لديه، وبإذن الله بعد حكون عندنا محضر كامل بشرح كل ما حدث، وبإذن الله نتخذ القرارات اللازمة على ضوء التوصيات التي تورد من التقرير، هذا مهم.
وفي الخرطوم أعلنت لجنة المعلمين تسيير موكب رد الكرامة إلى وزارة الداخلية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالخرطوم يوم الخميس تنديدا بالانتهاكات ضد معلمي نيالة. وقالت اللجنة في بيان أنها ستسلم مذكرة تحوي رصدا لكل الانتهاكات التي تعرض لها المعلمون والتلاميذ والطلاب داخل وخارج المدارس منذ انقلاب 25 أكتوبر، وتضامن معلمون من مختلف المحليات والولايات مع معلمي نيالة. كما أدانت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين بولاية جنوب دارفور الحادث، وأعلنت عن استعدادها التام لتقديم العون القانوني لانتزاع الحقوق، وأضاف رئيس لجنة المعلمين ياسين حسن عبد الكريم في هذا الخصوص:
ما حدث في نيالة الآن تجري مشاورات بعقد اجتماع طارئ في اللجنة التنفيذية في لجنة المعلمين بخصوص ترتيبات لوقفات احتجاجية ورفع مذكرات للجهات الداخلية العدل كذا كذا، وخصوص ما حدث في نيالة المشي لا يليق بمكانة المعلم ولا المواطن السوداني.
واصل طلاب نيالة وعبر مظاهراتهم المطلبية احتجاجا على زيادة أسعار الخبز والمواصلات، كما انضم طلاب الرصيرس بولاية النيل الأزرق للمظاهرات الطلابية، وخرج طلاب مدرستي الجديدة والصناعية عبر في مظاهرات حاشدة جابت أرجاء المدينة تنديدا بالوضع المعيشي ورفضا للانقلاب، كما خرجت المظاهرات في نيالة تنديدا بزيادة أسعار الخبز والمواصلات. وانضم طلاب مدينة الرصيرس بولاية النيل الأزرق إلى المظاهرات المطلبية تنديدا بالوضع المعيشي. من جهتها أعلنت كل من بلدية نيالة ومحلية نيالة شمال أن تعرفة المواصلات بمدينة نيالة 150 جنيه للخطوط الطويلة و130 جنيه للخطوط القصيرة، على أن يكون سعر التذكرة للطلاب بواقع 100 جنيه لجميع الخطوط. وأضاف متظاهرون في عبر في هذا الخصوص:
يا عسكري ما يتكف،
كشف مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية غوشا عن نزوح أكثر من 12500 شخص في مارس بسبب الاشتباكات في محلية جبل مون بولاية غرب دارفور إلى المناطق المجاورة لجبل مون وتشاد. وأوضحت غوشا في تقريرها أن الصراع في جبل مون أثر على محليات سيربا وكلبوس، حيث تم الإبلاغ عن حالات قتل ونهب وتهجير. وأشار التقرير إلى نزوح 2000 شخص إلى صلاعة حاضرة المحلية و1200 شخصا إلى جبل مون، ووصل 3000 شخص إلى غرية مجاورة، بينما عبر عدد غير معروف الحدود إلى تشاد. وأوضح التقرير أن الأوضاع في المنطقة لا تزال متوترة مع عدم إمكانية وصول العاملين في المجال الإنساني بسبب استمرار الصراع. ونوح التقرير إلى نزوح 500 شخص بسبب أعمال العنف في سيربا، 300 منهم في المباني الحكومية و200 تمت استضافتهم في منازل المواطنين. شهدت مدينة بوط السودان يوم الثلاثاء تظاهرات رافضة لزيارة حميتي مصحوبة بالتتريس لمعظم الشوارع وسط بوط السودان. وقال متظاهرون لراديو دبنغ أن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع بكثافة واستخدمت العنف المفرط في شارع الجامعة وداخل حرم الجامعة وخارجه، مما أدى لحريق في أحد المنازل. وارتكست القوات الأمنية في الشوارع المحيطة بالجامعة مع إغلاق شارع الفرقة 101 مشاه. وأضاف متظاهرون في هذا الخصوص:
تستخدم الجماهير في المقاومة أساليبها المجربة وتستخدم فيها أساليب مقاومتها المعروفة من مواكب، من وقفات احتجاجية، من عصيان، من إضراب سياسي. ليس أمام الشعب السوداني إلا أساليبه هذه المجربة والمعروفة. في النهاية لن تتوقف الجزء حقة المقاومة لأن تردخ الجماهير.
من جهته نفى نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقنو ما يدور حول توقيع اتفاقية خصخصة للميناء، وقال في تصريحات لدى وصوله مطار بورت السودان أنه جاء ليقف فقط على قضايا ومشاكل الميناء والسعي لحلها لينساب الصادر والوارد بطريقة آلية وسلسة. وقال: لم نأتي لتوقيع أي اتفاق يخص الميناء، وإنما جئنا لحل مشاكل الميناء المتراكمة مع المختصين ومع الوالي خلال الأيام القادمة. وأضاف حميتي في هذا الخصوص:
القرض من الزيارة هو الميناء، نقف على مشاكل الميناء، نساعد في حل، نزل بعض المشاكل الموجودة في الميناء، ما جايين برضو في ناس الآن بروجوا لأنه في اتفاقية للميناء، أبدا إحنا ما جايين نعمل أي اتفاق في الميناء، جايين نزل المشاكل تحت الميناء، مشاكل الإدارية تحت الميناء الآن موجودة دي إحنا جايين نزللها هي فقط، ما عندنا تاني أي غرض غير أنه نحن نحلل مشاكل الميناء، والحمد لله جايين وإحنا عارفين الميناء مشاكلها شنو.
دخل السوار المغبوضون بتهمة مقتل عميد الشرطة بريمة في إضراب عن الطعام منذ يوم الاثنين، إلى حين قيام النائب العام بالتحقيق في مخالفة الشرطة والنيابة للمسلك الواجب اتباعه. وأوضحت هيئة الدفاع عن المتهمين في بيان أن إضراب المتهمين عن الطعام جاء بسبب تعرضهم للمعاملة غير الإنسانية والعنف المفرط من قبل الشرطة وتستر النيابة. وأشارت إلى إجبارهم على تسجيل اعترافات قضائية تحت الضغط والإرهاب والتعذيب، وإجبارهم على تمثيل الجريمة تحت تحديد السلاح والإمساك بأداة الجريمة وتمثيلها بعد الثانية فجرا في وجود مكثف للقوات الأمنية، ومنعهم من مقابلة أهاليهم ومحاميهم وإخفاء مكانهم على الأهل والمحامين، وأشارت إلى تقييد أرجلهم بالسلاسل الحديدية وحبسهم انفراديا وتعذيبهم معنويا بسجنهم المجاور للدورة. أعلنت لجنة المعلمين الاستجابة الواسعة للإضراب المجدول الذي استمر منذ الخميس والاثنين والثلاثاء، موضحة أن نسبة الإضراب في الخرطوم والولايات بلغت 90%. وقال ياسين حسن عبد الكريم رئيس اللجنة في مقابلة مع جولة السودان اليوم أن اللجنة بصدد الإعلان عن خطوات تصعيدية جديدة ربما تصل إلى مرحلة العصيان المدني بعد نهاية إضرابها المعلن يوم الخميس. وأضاف ياسين عبد الكريم في هذا الخصوص:
الإضراب يمكن الليلة الزات تبعت نسبته في كل الولايات أكثر من 90%، ويمكن يوم الخميس قد يصل 100% بالذات بعد الحادثة بتاعت يعني. يعني هم الحادثة كتخويف للمعلمين جات بالناحية سلبية بالنسبة لهم إيجابية بالنسبة للمعلمين والإضراب، كل المعلمين استنكروا هذا الحدث.
أعلن تجمع العاملين في النفط خروج أكثر من 70 بئر من الإنتاج بسبب التخريب منذ بداية العام الجاري. وقال التجمع في بيان أن زيارة وزير الطاقة والنفط المكلف يوم الاثنين إلى حقل بليلة لم تشمل أي من محطات المعالجة والإنتاج، وانتقد التجمع عدم اجتماع الوزير بأي من العاملين في أماكن عملهم خارج المعسكرات بالمواقع التي تتعرض للتخريب المستمر. أعلنت محكمة الطفل بالفاشر يوم الثلاثاء إرجاء النطق بالحكم لشيخ خلوة متهم باغتصاب أطفال بخلوة قرآنية بمحلية أمبرو بولاية شمال دارفور إلى 20 من شهر مارس الجاري. وكانت المحكمة وجهت تهمتين يوم الاثنين للمتهم تحت مواد التحرش الجنسي والأذى الجسيم. كشف المكتب الموحد للأطباء عن زيادة استخدام سلاح الخرطوش في قمع المظاهرات السلمية في الخرطوم ومدني، وأعلن المكتب عن رصد 35 إصابة بالخرطوش في مليونية 14 مارس، منها عدد من الإصابات في أماكن قاتلة في الجسم كالرأس والعنق والصدر والبطن، وأشارت إلى مقتل 3 شهداء و120 جريح بسبب استخدام سلاح الخرطوش مؤخرا، موضحة أن خطورته تكمن في تناثر مغزوفه إلى أجزاء في أماكن قاتلة في الجسم مما يصعب إزالة هذه الأجزاء المتناثرة. نفت منظمة أطباء بلا حدود صلتها ببيان يندد باعتقال طبيب بوزارة الصحة في منطقة جبل مرة في ولاية جنوب دارفور، رافض استخدام اسمها. وطالبت المنظمة في بيان بعدم إساءة استخدام علاماتها التجارية باستعمالها بدون إذنها، وأن تزال أي احتمالات خلط بين المنظمات أو المجموعات الأخرى التي تحمل الاسم نفسه أو اسم مشابهة. اقتحم مسلحون ملثمون ظهر يوم الاثنين سجن أم بيرنبيطة بمحلية أبو كرشولة بولاية جنوب كردفان، وأطلقوا سلاح متهم تحت المادة 130 عنوة. وقال شهود عيان من أم بيرنبيطة أن أكثر من 10 أفراد ملثمين ومسلحين يقودون دراجات نارية اقتحموا السجن وسط المدينة وأطلقوا سلاح أحد المتهمين بعد تهديد شرطة السجن. الخبر الأخير في النشرة: ارتفع سعر صرف الدولار في البنوك يوم الثلاثاء إلى 610، بينما تراوحت أسعاره في سوق الموازي بين 610 إلى 620. وكشف مواطنون من الخرطوم عن زيادة غير معلنة في تعرفة المواصلات تتراوح في بعض الخطوط بين 350 إلى 450 جنيه. مستمعي راديو دبنج الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا. ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنج تأتيكم من الساعة 6 مساء وإلى غاية الساعة 7 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11640 والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550. نلفت انتباهكم مستمعينا الكرام، راديو دبنجا في الفترة المسائية سيأتيكم من الساعة 6 وإلى غاية الساعة 7 على الموجتين 25 بزبزبة مقدارها 11640 والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو
بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. في حادث مؤسف اقتحمت قوة من الشرطة صباح يوم الاثنين مدرسة نيالة الثانوية بنين بولاية جنوب دارفور، وقامت بالاعتداء ضربا على ناظر المدرسة والمعلمين، وبعدها اقتادتهم إلى مركز الشرطة. الواقعة شكلت صدمة عامة ووجدت إدانة واستنكار واسع على مستوى السودان، والمعلمين على إثر ذلك سيروا يوم أمس الثلاثاء مسيرة إلى أمانة الحكومة بمدينة نيالة وسلموا مذكرة أعلنوا فيها التوقف الكامل عن العمل إلى حين تحقيق مطالبهم الواردة في المذكرة. في حلقتنا اليوم سنلتقي مستمعينا الكرام بالأستاذ هاشم عبدالله زكريا، وهو أحد المعلمين المعتدى عليهم داخل مدرسة نيالة الثانوية الصباح يوم الاثنين. ولكن في البداية بنقدم لكم جزء من تلاوة المذكرة التي سلمها المعلمون لأمانة الحكومة يوم أمس بمدينة نيالة.
ما حدث لزملائنا يوم الأمس من ضرب ورفع فوق سيارات حامل الجنود والإبارات غير اللائقة في حق المعلمين رسل المعرفة والتربية والأخلاق، ولذلك نعلن الآتي: توقفنا عن الدراسة بشكل كامل في جميع المراحل إلى أن يتحقق الآتي: تقديم الجنود الذين قاموا بإهانة المعلمين إلى المحكمة العادلة، اعتذار رسمي من وزارة الداخلية إلى معلمي مدرسة نيالة الثانوية بنين،
كل المعلمين إلى وزارة التربية اعتذار رسمي.
المهم لابد أن يجينا اعتذار من وزارة الداخلية.
عدل البيان أستاذ شمس الدين، أستاذ شمس الدين عدل البيان، اعتذار من وزارة الداخلية إلى وزارة التربية.
طيب، في حال عدم تنفيذ ما ذكر عليها سوف يتقص جموع المعلمين كل الأساليب السلمية المشروعة والتصعيد اللازم لرد كرامة المعلمين. والله الموفق معلمي ولاية جنوب دارفور 15/3/2022.
لا تبشير فؤاد حليم،
لا تبشير فؤاد حليم.
مستمعينا الكرام، بننتقل للقائنا مع الأستاذ هاشم عبد الله زكريا. أهلا ومرحبا بك أستاذ هاشم عبد الله زكريا في راديو دبنجا. وفي بداية حديثنا أذكر لنا شنو حصل بالنسبة لكم صباح يوم الاثنين داخل مدرسة نيالة الثانوية بنين من قبل قوات الشرطة.
يوم الأمس اقتحمت المدرسة قوة مسلحة مدججة بالسلاح، اعتدت بالضرب على زملاء المعلمين المدير والوكيل، دي يعني صادقة خطيرة جدا، وهي مش بس إهانة بالنسبة للمعلم، إهانة لكل صاحب ضمير، إهانة للشرطة نفسها. في تقدير إنه ما تم ده يستوجب التوقف عنده، وكويس إنه الليلة تابعنا وشفنا إنه وزارة الداخلية طلعت بيان وكونت لجنة بتاع التحقيق، وده مهم جدا. وفي تقدير إنه الموضوع تم ده الآن لحد هنا نشوف كده الخطوات التالية بتاعته. أيا كان أيا من تسبب الأزمة دي، نامد إنه يتم مساءلته ويتم محاسبته. يعني
أستاذ هاشم عبد الله زكريا، أنت واحد من المعلمين اللي كانوا موجودين داخل مدرسة نيالة الثانوية بنين يوم أمس، بالتفاصيل حصل شنو بينكم وليه جوا يعتدوا عليك؟
والله حصل الكلام اللي هم قالوه إنه عندهم وصل تمر من البنبان داخل المدرسة أصلاً، وقبليها يعني كان في طلاب جو طلعوا طلاب من داخل المدرسة، وبعد ذلك جاءت القوة دي ودخلت المدرسة تتعقب، حسب كلامهم تتعقب بعض الناس دخلوا المدرسة. السيد مدير المدرسة قال لهم يا إخواننا دي مدرسة وليها مكانتها، ويجب إنه لو في أي زول أنتم محتاجين تقبضوه أو تلقوا عليه القبض، القوة بتكون خارج المدرسة، بعد ذلك تورونا زول ده تقبضونه، وعلى هذا الأساس يمكن إحنا يعني نسلمكم له أو لو في أي رأي يتخذ يعني. لكن كونه قوة مسلحة تدخل المدرسة فده ما ممكن، ما عندنا أصلا عرف زي ده موجود. وحصلت مشاهدات كلامية جدا من الغالب بتاع القوة نفسها، وبعد ذلك تطور يعني جل وكيل، تم ضرب الوكيل بالعصا حتى تكسرت ذات العصا دي، وبعد ذلك تم الاعتداء على الزملاء ديل، وبعد ذلك يعني تم اعتقال 5 من المعلمين، وبعد ذلك تم اعتقالهم لاحقا. يعني تم اعتقال السيد مدير المدرسة عمر محمد مصطفى، ووكيل المدرسة محمد بكر حمد الله، والأستاذ عادل عبد الرحمن حسن، الأستاذ محمد جمعة، والأستاذ هاشم عبد الله زكريا، وخمسة معلمين. فبدأ أقول إنه أيا كانت المبررات، أيا كانت الأسباب، أو أيا كانت المسببات، ففي تقدير إنه يعني التعامل مع المعلم لا يتم بهذه الطريقة، ولا يمكن أن يقتحم يعني أي يعني غائد أو أي شخص، أي مدرسة أو مؤسسة أكاديمية بهذه الطريقة. يعني خليك من إنه يعتقل زول الله يضرب زول ذاته، وما مسموح له يخش بالقانون المدرسة يعني. فأيا كانت الأسباب والمسببات والأسباب شنو، إلا إنه ما تم ده يعني هو إهانة للشرطة قبل المعلم، يعني إهانة للشرطة، إهانة للمواطن، إهانة لكل زول ما كان مفترض يتم تصرف بهذا التصرف يعني. تابعنا إنه الليلة وزارة الداخلية هي شكلت لجنة بتاع التحقيق، نعمل إن اللجنة دي تصل للحقائق والمعلومات وتملك الرأي العام وتملك المعلمين الحقائق كاملة غير منقوصة يعني، ودي ثقتنا فيها كبيرة يعني.
سمع أستاذ، اليوم المعلمين عموما في نيال كانوا سيروا موكب ومشوا لحد أمانة الحكومة، سلموا مذكرة، ممكن توضح لنا محتوى المذكرة والطلبات اللي قدمتوها في داخل المذكرة شنو وموقفكم الآن؟
والله الموقف هو أصبح ما موقف معلمين نيال الثانوية لوحدهم، أصبح موقف بتاع معلمين جنوب دارفور ومعلمين السودان، وبقى محل يعني المعلمين الأوم ومزاولين على مستوى الوطن كله يعني. الناس تداعت للمدرسة ليلة الصباح، بعد ذلك كتبت مذكرة، كل المعلمين الجو كتبوا مذكرة، وبعد ذلك مشوا التقوا بقيادة الوزارة وقيادة التعليم، وبعد ذلك قرروا في إنه يا أخي ما لم يتم اعتذار رسمي من وزارة الداخلية وما لم يتم محاسبة من أهان المعلم، فالناس حتكون داخلة في التوقف كامل عن العمل يعني. حسب البيان تم إعلانته أمام الوزارة إنه الناس حتوقف من العمل، لأنه الناس يعني بتخشى إنه تتكرر هذه الاعتداءات، لأنه ده ما حصل قبل اليوم اعتداء على معلم أو على معلمين داخل صرح بتاع تعليم يعني. فدي سابقة خطيرة جدا، وهي أول مرة تحدث في السودان، وبالتالي المعلمين تداعوا وطلبوا منه يا أخي يعني هم المطالبين إنه كان مفترض يكون في التحقيق ويكون في تقديم الناس المستفيدين فيه للعدالة أو للمحاسبة أو للمساعدة يعني. تم تقسيم المذكرة للمدير عام وزارة التربية والتعليم باعتباره هو وزير مكلف، طبعا هو ذاته وزير مكلف يعني، في وسط الغطرين التنفيذية والمهنية والأكاديمية اللي هم ناس يكونوا تابعين له كمعلمين مباشرين بالنسبة له، وهو نفسه برضه نفس الحكاية، وكل نفسه هو جزء بسيط جدا من الجهاز التنفيذي. نحن دائما نقول إنه يعني المعلم ده هو خط أحمر والله، بغض النظر عن أي أسباب أو المسببات أو غيره، هو يعتبر هو خط أحمر. ونحن كمعلمين يعني ساهمنا في بناء الدولة وساهمنا، نحن حجر زاوية، نحن بنخرج الضابط، بنخرج الجندي، بنخرج الطبيب، المهندس، بنخرج المعلم نفسه كده. في تقديرنا إنه يعني علاقة مفترض تكون علاقة حميمة كل المكونات، وكلنا بنكمل بعض، وإحنا بنأدي رسالة يعني كل في مجاله. يعني نعمل إنه التحقيق ده زي ما قال، إحنا ما نستبق الأحداث، نشوف كده نهاية التحقيق ونشوف ما تفضي حوله النتائج شنو. بعد ذلك الناس تتملك كل الحقائق، كل ما جرب يعني.
الأستاذ حاجم عبد الله زكريا، أنا بشكرك كنت معنا في راديو دبنجة، شكرا لك يا أستاذ.
نحن شاكرين ومقدرين لكم، كتر خيركم.
استمعنا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج حديث اليوم. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في حلقة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
يا حليل سبورتك الجوطة والكراس، الحصة والفسحة طابورنا وآخر اليوم، الإمضة والممتاز. يا حليل سبورتك الجوطة والكراس، الحصة والفسحة وطابورنا واخر اليوم، الإمضة والممتاز. أستاذ ضميرك حي، أبيض قلبك ضي، أستاذ ضميرك حي، أبيض قلبك ضي، زي صفحة الكراس سامحنا يا أستاذ، زي صفحة الكراس كتلوك كلاب الجهل، كرسي السجم يحرق وحكومة الإفلاس. يا حليل سبورتك يا حليل سبورتك الجوطة والكراس، الحصة والفسحة طابورنا وآخر اليوم، الإمضة والممتاز. يا حليل سبورتك الجوطة والكراس، الحصة والفسحة طابورنا وآخر اليوم، الإمضة والممتاز. أستاذ ضميرك حي، أبيض قلبك ضي، أستاذ ضميرك حي، أبيض قلبك ضي، زي صفحة الكراس سامحنا يا أستاذ، صفحة الكراس سامحنا يا أستاذ. كتلوك كلاب الجهل، كرسي السجم يحرق وحكومة الإنقاذ. يا حليل سبورتك الجوطة والكراس، الحصة والفسحة طابورنا واخر اليوم، الإمضة والممتاز. يا حليل سبورتك، حليل سبورتك، 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 يا
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات،
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صوت الولايات، ويسعدنا من ولاية غرب دارفور أن نستضيف الناشط أحمد خليل للحديث حول الأوضاع الأمنية في الولاية بشكل عام وفي منطقة جبل مون بصفة خاصة، حيث شهدت المنطقة تجدد للأحداث منذ الأسبوع الماضي بعد الأحداث الدامية التي شهدتها المنطقة في ديسمبر من العام الماضي والتي أسفرت عن قتلى ونزوح للمواطنين. أسئلة كثيرة بتطرح نفسها، ليه النزاعات بتتجدد في دارفور على الرغم من توقيع اتفاق سلام جوبا؟ أين ذهبت قرارات اللجان التي شكلتها الحكومة في الفاشر لحماية المدنيين؟ أين دور القوات الحكومية الكبيرة التي تدفع بها حكومة المركز إلى دارفور؟ أهلا ومرحبا بك أحمد خليل في راديو دبنجا. كيف الوضع الآن في جبل مون؟
بالنسبة لجبل مون وده انتباه في سؤالات كانت من الفترة بتاعت بداية الموسم الزراعي، يقوم كان في هجمات بتاع جبل مون كده الأولى، بعد ذلك في إشكالات تانية بجد إنه في ملايش زي تهجم على المواطنين في محلاتهم في جبل مون. بعد ذلك جبل مون عندها واحدة من الإشكالات اللي هي الناس كانوا يرتقوا الانتهاكات كله ما قاعدين يعني يلقوا الخبز عليهم أو يدوهم للمحاكمات أو للعدالة، فده حرك حالة بتاعت احتقان كده قاعدة جبل مون، إنه في ملاج بتجي بالجنال وبالحقين وباربك الدفع الرضاي وغيره بيجوا هم بيهجموا على المحلية. حسب متابعتنا انه العتات اللي عندهم ما عتات عادي، يعني عتات الا لو مثلا بتاع الدولة ولا كلام من الماضي، لانه ما ممكن زول بيجي بكمية من العربات الدفع الرضاي والعربات اللي تناخ بالطابع العسكري بيجي يهجموا عليه منطقة ويمشوا كده من غير ما يلقوا سبب عليهم. المواطنين اللي قاعدين في جبل مون وفي الوحدات الإدارية والقرى المجاورة هم يتوضعوا في حالة بتاعت إقامة جبرية، بمعنى إنه الناس ما بيقدروا يتحركوا من جبل مون إلى رئاسة الولاية اللي هي الجنينة ولا المحليات الثانية والوحدات الإدارية. في ميليشيات بتكون رابطة الشارع قاعدة، هي عربية قاعدة تنقل مؤن، قاعد تنقل مواد تموينية، قاعد تنقل أي حاجة، يكون في صعوبة إنه يتحركوا. فقط إنه في بعض المنظمات تستعين ببعض القوات يتحركوا، ما بيعرضوا ليهم، لكن غالبية أو بشكل عام وحتى الحركة العادية على المواطنين التفريات منه إلى جبل مون بيكون فيها صعوبة وشديدة، وهم النازل قاعدين في إقامة جبرية لأنه هم النازل بقى معزولين من العالم بحكم إنه شبكة الاتصال يعني حتى من الليلة يعني قريبة السنة، يعني الشبكة دي بتكون في أسوأ حالاتها. أنت زول بتحاول مرات عديدة يعني تقدر تضرب للزول ما بتسمع صوت واضح، وهم اللي يضربوا لك من هناك يمكن بيضرب ذاته يكون في إشكالات. فالحجمات الأخيرة اللي بدت في جبل مون هي احتكاك للاحتقان والمشاكل كثير الفاتت. على حسب متابعتين الميليشيات المشهد جبل مون هجمت في الفترات الفاتت، ناس جبل مون هم عرفوا انه الحكومة فشلت انه يقدم حماية للناس، فالناس بدوا يدافعوا عن انفسهم. الميليشيات دي اللي ممكن يكونوا يكبدوا خسائر جبل مون لانه هم جوا يهجموا، والجماعة دي اللي بهم الدفاع للنفس كبتوا الميليشيات ده كان خسائر فترة من الفترات، فهم بدوا يتربصوا جبل مون الفترة ذات بين الفين والاخرى بلقوا مساحة بيهجموا على جبل مون. فالنازل هو حسيجي هجموا عليهم في يوم 4-5 مارس، هجموا عليهم وحتى الآن تقريبا العدد بتاعة الشهداء والضحايا في ناس يقولوا 18 وفي ناس يقولوا 21. الكلام ده كله وجوه صعوبة الاتصال، والحاجة الثابتة حاليا بقول لك إنه جبل مون في وضع أقرب من كل الحصار، باعتبار إنه كل الطرق المؤدية إلى جبل مون هي محاصرة من قبل الميليشيات دي. الحكومة قامت بأي دور لأنه ترسل قوات أمنية أو قوات لأنه يعني تواجه الميليشيات وتحفظ بالوضع الآن في جبل مون.
نعم، يمكن أنا سمعت تصريحات كان للوالي، يعني هو شدد أنه لازم يكون في استقرار في غرب دارفور بالذات في المناطق اللي كانت شهدت اضطرابات أمنية، وكان هو بركز انه ده الهدف الخلاني انه نوقع السلام وكده، وشدت انه لازم يكون في استقرار وامن للناس. فالتصريحات دي كلها مشت وين، وكيف يعني الوالي يكون موجود ويكون في يعني حصار لمواطنين زي ده وما قادر يعني يوفر ممرات آمنة للناس، إشكالية كبيرة.
طيب يا أستاذ، هو أنا بفتكر أنه الكلام ده أسهل حاجة إنك تصرح ولا تقول، ما بتطلب جهدي، أسهل حاجة إنك تصرح. وكل والي خليك من جبل مونة اللي هي بعيدة شوية من الرئاسة بتاعت الولاية، يعني عندك منطقة زي السمع اللي هو بيكون بيسموها قريبة، يعني مسافة 20 ل 25 دقيقة من رئاسة الولاية، أحسن في حاجات ما تقدر تدخل القوات في محلية كلينك، يعني هي على وجه 60 دقيقة من الجنيرة، في انتهاكات قاعدة، يعني المحتر الكلينك ده مقفول، الوالي ما مخواته ما قدر أو ما قدر يتخذ قرار أو يحدد موقفه شنو من الشيء الماشي ده. أنا أقول إنه هنا الأزمة اللي قاعدين نعيشها، هنا الأزمة في التصريحات، الأزمة في جبل مون دي هنا الليلة، ما في الحجمات بتاعت 5-6 مارك لكن من فترة طويلة، لكن في سؤال جوهري بيطرح نفسه، إنه هل في دول قدموه للعدالة؟ هل في دول تم إلخال القبض عليه؟ هل إنه الوالي قدر يمنع بقواته بقراراته أي هجمات؟ لأنه إحنا بنفتكر إنه ما ممكن أنت كل الانتهاكات الإنسانية اللي قاعدة تحصل في الولاية وعلى رأسها جبل مون تسجل بيت مجهول، وهم المجهولين مين منهم؟ النازل ما جاي من كوكب آخر، هم نازل قاعدين معانا هنا، لكن دائما مرات الفشل الناس يقوموا بخط الفشل ده بإنه يصير يقوم بدوارة خلف التصريحات إنه نحن هنسوي وهنعمل وجينا عشان كده وكده. وفي سؤال هسه أنت جيت عشان الكلام، يعني هاي تعودت شنو يوم الليل ليه تاريخ اللحظة اللي أنا بتكلم فيه معك ما في هي تقدر تمشي ولا تقدر تمشي، لأنه ما قادر يواجه الميليشيات. طيب التصريحات دي الفائدة منها شو؟ احنا بنفتكر انه الفشل الحقيقي الفشل في انه القوات دي الاليات بتاعت انه هي تقدر تمشي تحسم الفوضى والتفلقات والانتهاكات دي ما في. دائما في حاجة مهمة في مقولة هسه بتراجع ونحن قاعدين نقولها وباستمرار وعلى الدوام، انه العربات والسيارات الحكومية والطائرات الحكومية ما بتمشي تتدخل قبل الحدث عشان تمنع الفواجئ والانتهاكات، ولا تتدخل اثناء الحدث والانتهاكات، لكن بتمشي بعد الحدث عشان تنقل الجرحى والمصابين، ما بتتدخل اثناء الحدث عشان تمنع الحدث او تقوم تمنع الاضرار، ولا قبل الحدث. ما هو الليله انت عندك استخبارات عسكريه، عندك اجهزه قاعده، الليله النازل لما يتجمعوا ويجوا ماشيين، انت المفروض يكون عندك قوات تعرف الكلام ده، يعني النازل ولا بتجمعوا فجاه، يعني بتجمعوا في محلات محدده، وحتى في ناس قاعدين يطلقوا صافره انذار مبكر، يعني في ناس قاعدين يتجمعوا، يعني انت المفروض تعملوا حاجه، لكن ما بيعملوا حاجه. الحاجة اللي بيعملوها بس إنه بعد الحدث لما يبقى هم بيمشوا ينقلوا الجرحى، أنت ما عملت حاجة، عشان كده ده الحاجة اللي بخلي المواطنين ده يفقدوا الثقة في القوات الحكومية ذاتها، وده اللي بخلي المواطنين ذاتهم يحاولوا إنه خلاص، يعني أنا ما في دولة، دي حالة غابة، الدولة أجمل ضعيفة، يعني أنا بحاول أحمي نفسي، يعني هذا مثلا المرة هذه، لكن الحكومة دارت توصلنا، الحكومة دي تشارك تصريحات ما عندها أي حقيقة.
نعم، والشغل تم مؤخرا في الفاشر في شمال دارفور بخصوص الترتيبات الأمنية واللجنة اللي تشكلت لتأمين الناس، الحاجات دي كلها ما في أي نتائج منها على أرض الواقع؟
ما هو النتائج شنو؟ النتائج إنه أنت ما أنت المفروض تمنع الانتهاكات، صح؟ النتائج أنت المفروض تمنع الانتهاكات وأنت ما قدرت أقله، يعني تمنع الانتهاكات تلخي القبض على الجناية، يعني ما في نتائج إذا في استمرارية في الانتهاكات، إذا في استمرارية في إفلات المجرمين والميليشيات ده والنقاب، معناه ما في نتائج. ونحن نتكلم من تاريخ إنشاء اللجنة أو من تاريخ إنشاء الجسم بتاعت بسموها هم ذي بسموها بمسمياته، عملوا شنو؟ يعني المواطن هو بهمه إنه إن تمنع الانتهاكات، بهمه إنك أنت تقدم المجرمين للعدالة. نحن نتكلم إنه يعني من يوم 3 أكتوبر 2020 وليه يوم الليلة الحصل شنو بالنسبة للموضوع بتاع منع الانتهاكات، بالنسبة لإلقاء القبض، بالنسبة لإحيان الكلام، ما حصل. فبالتالي أي لجان ما عندها أثر في أرض الواقع بتكون عبارة عن لجان في الورق، ولجان يعني لإطالة المدى أو العمر بتاع الناس اللي وقعوا السلام أو الحكومة القاعدة، ويكون في النهاية عبارة عن حاجة عشان هم يتحايلوا بيها على جماهير بتاع الشعب السوداني انه هنا عملنا سلام وكده. يعني احنا ما عندنا مشكله من تكون لجنه، لكن احنا بننتظر النتائج. يعني انا باكد لك من خلال وجودنا في ارض الواقع ما في اي نتائج، والبقول في نتائج خلي اجي وريني نتائج شنو يعني. واحنا عندنا احصائيه كامله، كل الانتهاكات اللي حصلت، جرائم القتل الفرديه والجماعيه وخلال الموسم الزراعي وخلال العام على مدى العام، عندنا الوثائق وعندنا الارقام القاعده دي، لجان ما عندها اي فايدة، وعبارة عن تحايل وهروب من المسؤولية التاريخية لجماهير الشعب فقط. لأكثر.
طيب أستاذ أحمد، يعني في ظل الانفلات الأمني قاعد يحد من حركة المواطن، بالتأكيد الحاجة دي بتكون عندها انعكاسات على حياة المواطن المباشرة، سواء كان عمله في الزراعة في التجارة. معروف أنه الريف السوداني الناس بتتحرك من منطقة لمنطقة، فإذا ما في أمن أكيد الحياة بتاعت الناس بتتأثر. قدر شنو الانفلات الأمني ده انعكاس على حياة المواطن من كافة النواحي بالذات الاقتصادية؟
طبعا دي انعكاسات كبيرة وواضحة، طبعا واضحة جدا للعيان، باعتبار انه المواطنين اللي قاعدين على مستوى المحليات وعلى مستوى المناطق اللي يسموها النائية وكذا ما بيقدروا يمارس حياتهم العادية، لانه المواطنين والمواطنات هنا في غالبية اعتمادهم على المستوى الاقتصادي يكون على المستوى بتاع الزراعة وعلى الموسم بتاع الخريف وغيره. إذا هم ما قادرين يزرعوا، وإذا هم زرعوا ما قادرين يحصدوا، إذا هم حصدوا ما قادرين يمشوا من منطقة أخرى عشان يقوموا يتبادلوا المنتجات أو يردوها للسوق، يكون في أزمة اقتصادية، لأنه هم النازل ما موظفين، هم ما تعبوا للقطاع الحكومي وما عندهم أعمال بتدر لهم الأموال عشان هم يواصلوا حياتهم ويواكبوا الحركة بتاعت المجتمع وحركة بتاعت الاختطاف حركة البيع والشراء. المعجزة غير أنه هم يعرضوا منتجاتهم في الأسواق اللي بتكون أصلا ما بتكون بشكل يومي، بتكون بالأيام، يعني في اليوم مرة، في السنة في الأسبوع مرة، في الأسبوع مرتين. إذا أنت ما قادر تتنقل من منطقة لمنطقة بفعل الحصار أو بفعل الميليشيات بتربك الطريق أو بفعل الحاجات الكثيرة الماشية، أكيد بيكون في خسائر. يعني أنت أول حاجة ما بتقدر تنتج بالشكل اللي أنت دايره وخاتيه كويس، وإذا أنتجت ممكن في أخير الموسم الحصاد يجوا ينسبوا لك إنتاجك ده، وما تبقى منه أنت عشان تمشي تعرضه في السوق عشان تشيل بيه السكر ولا تشيل بيه النقود عشان تتعالج بيه ولا تتطبط بيه ولا تجرب بيه ولا لا، أنت بيكون في خطورة أنك تتنقل من محلك. فبقدر فيه تأثير كبير، وده اللي هسه قاعد في سوق الولاية هنا، يعني السوق هنا والمنتجات الأسعار معروفة، بقت في مشكلة لأنه في حالة اختصاب حصلت في مورني في نهايات أو في الأسبوع الثالث من شهر 2022، في سيزي برضه في حالة اختصاب في الأسبوع الأول من مارس. الكلام ده كله قاعد يحصل، فده بخلي إنه المواطنين ذاته يكون عندهم خوف، أو هم ما بيقدروا يتنقلوا بحرية ويتنقلوا اللي ماشي، لأنه تتوقع إنه يحصل لك مكروه، إنك يا تموت يا تغتصب يا تنهب يا يقوموا يعني كرامبل ده يعني يحضروها. فده إنه عنده انعكاس كبير جدا على المستوى الاقتصادي اللي قاعد ماشي بالتأكيد طبعا.
نعم. طيب الكلام ده يعني لما المواطن يسمع المسؤولين انهم وقعوا اتفاقية، اكيد هم بيكونوا يعني بينتظروا من الاتفاقية دي الحاجات اللي اتضمنتها، اهم شيء هو اللي هو السلام ذاته. رد فعل الناس شنو تجاه السلام اللي اتوقع في جوبا ده؟
هو طبعا انا بشكل شخصي ما بقدر اقول لك الرأي بتاعت كل الناس، لكن على حسب الواقع اللي انا عايش هنا ممكن نقول ليه ثلاثة، اللي هو السلام ده هو نقيض لفعل بتاع حرب أو لحاجة جدا نقيضة للحرب، انتهاكات، بطش، ظلم، حاجات كثيرة. السلام هو الحالة بتاعة لا حرب، الحالة اللي يكون فيه الإنسان في أمن وسلم كده. قبل ما نجاوب على الكلام ده برضه في سؤال، إنه دارفور من فترة طويلة قاعدة في حالة بتاعة لا سلم لا أمن، حالة الحرب والانتهاكات ضد الإنسانية والجرائم وحاجات المعروفة دي. اللي تغير شنو من 3 أكتوبر 2020 بعد التوقيت على اتفاقية السلام؟ ده سؤال. ما تغير حاجة، ما أنت إذا كان عندك عشرات الناس بيتم قتلهم، واللي هم مئات في ناس بيتم تحجيرهم قطريا، زي الكلام ده ما حصل في جبل مو، هسي زي ما حصل في أبي كوم وحصل في محلات كثيرة. المسألة بتاعة عدم الحرية في التنقل كسودان تقدر تتنقل لأقرب منطقة لك بكل حرية وبكل سلام، الحالة بتاعة النهب، الاختصاب، الحاجات اللي ماشية في كلها، لماذا يرى حتى رأي الناس يعني؟ يبدو إنه ما في سلام، والسلام الحقيقي ده هو الضمن الانتهاكات، وهو اللي بيديه الناس اللي انتهكوا والأجرموا في حد الشعب في الفترات السابقة للعدالة، وهو اللي بيرسي أسس حقيقية لأنه يكون في تعايش سلمي ويكون في عيش مشترك بين الناس، يكون في حريات التنقل، يكون في غيره وغيره. فعلام إنه الكلام كل ما في يبدو إنه السلام ده هو سلام في وقت، وإنه قاعدين نفتكر إنه في فريق بين أنت ما يعني الأسماء والمصطلحات مفروض تكون تضبط، مفروض تكون مضبوطة. هي توقيع لتوقيع بتاع اتفاقية ما بين قيادات أو قادات بتاع بعض التنظيمات المسلحة وبين الحكومة اللي وقعت معه. لكن ده ما سلام، ده توقيع فقط. التوقيع ما يعني السلام، والدليل على ذلك إنه ما في سلام، ما في سلام على شيء. إذا في سلام هنا ما نجي نتكلم عن انتهاك جبل مون وحسي في كيرينيك ومبارح حالة قتلي وسي كيرينيك مقفل والطريق يعني جنينة كيرينيك مقفل ومبارح يوم من 8 و9 مارس أنا بتكلم الليلة ما في كلام، ما في إنه ما في اتفاق السلام. والنقطة الأخيرة الدائرة أشير لها إنه حتى الاتفاقية ذاتها خلقت واخر بتاعت إنه في تنظيمات مصنوعة صناعة، تنظيمات سياسية أو تنظيمات مسلحة كانت ما عندها وجود قبل يوم 3 أكتوبر، صنعوها في منبر التفاوض وعملوا منها تنظيمات وحتى هي قاعدة تحكم وعندها مواخر قاعدة، وما زال النازيين في معسكراتهم واللاجئين في معسكراتهم خارج بلاد الوطن. وهؤلاء الذين يسمون أنفسهم مقارب سلام هم في المواقع التنفيذية وفي الوزارات، يعني ما زال على ما هو عليه، يعني ليس هناك جديد.
طيب ده بالنسبة لعامة الناس. الحاجة المهمة برضو وضع النازحين في ظل اللي هو الصراع وعدم الأمان والاستقرار، الحاجة دي بتكون عندها تأثير كبير بالنسبة للنازحين، بالذات هم بكونوا في حوجة إلى إيصال مساعدات إنسانية عبر المنظمات الإنسانية، فإذا الطرق مقفلة بالتأكيد النازح بكون واقعهم أصعب.
الحقيقة الصعب وضعها للناس إنه النازحين والناجين خاصة وغالبية الشعب يعني طبعا هي للسياسات النظام السابق، لكن النازحين واللاجين هم أكثر المضطرين من النظام السابق ومن السياسات حقته، ويجب أن يكونوا أول المستفيدين التغيير. لكن حصل بكل أسف إنه جاءت دورة أسقطت كراسة النظام بتضحيات النظام وبتاعتنا وبتاعت الشعب السوداني. لكن الواقع المأمور خاصة بالتركيز والعجين باعتبارهم أكثر المضطرين والضحايا أنهم يستفيدوا من الواقع ده لواقع أفضل لليف والكرامة الإنسانية، ما يتغير وإزداد الواقع من كي لأسوأ. وده حصل لأنه الأحداث اللي حصلت في كريندي الأولى يوم 29/12/2019 كان في ظل حكومة الثورة مستريه أحداث كريندي الثانية، أحداث الجبل في كريضة، أحداث في مهرادة، أحداث في كاس، في مرتدي، في محلات كثيرة أنا حتى يصب علي أنه أحكرة وما يزدادوا سوءا. يعني أنا بتكلم لك إنه أنا الليلة قاعد في جنينة هنا إنه ناس المعسكرات خاصة المعسكر السر ومعسكر كريم المعسكرات بتاعت أبو جر والجامعة وغيره وما أصلا نزهوا من مناطقهم الأصلية إلى المدينة في المعسكرات الأصلية هي ما بتريخ بإنه يكون قاعد في بشر ثاني من داخل المعسكرات ذاته تم الهجوم عليهم من داخل المعسكرات والإسكارات هم نزهوا من معسكراتهم أصلا هم لجؤوا لها أو جؤوا لها من مناطق معسكرية نزلوا إلى داخل المدينة المؤسسات في سكن ما بتليخ إطلاقا بكائنات شركاء الطبيعة خليك إنه يليخ ببني آدم إنسان. بعدين يعتمدوا على الإجابة بتاعة المنظمات الأممية وغيرها، المساعدات الإنسانية اللي ممكن تجي وممكن ما تجي، الحالة الصحية المتردية، الحالة الاقتصادية السيئة. يبقى إنه النازحين يعني عانوا معانوا في فترة ما قبل الثورة وعانوا معانوا حتى في فترة ما بعد الثورة بسبب السياسات الخاطئة اللي انتهجوها مجموعات اللي هي بدأت فيما بعد قوة الثورة ولا غيرها. فالوضع سيء جدا سواء من خير الناس.
شكرا لك أحمد خليل الناشط، كنت معنا من مدينة الجنينة ولاية غربي دارفور.
التحية لك، شاكرا مقدر.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم موجز بأهم أخبار
اليوم الأربعاء 16 من شهر 3 سنة 2022.
غضب عارم جراء اغتصاب جماعي لفتاة بواسطة منسوبي قوات نظامية في الخرطوم بعد مليونية 14 مارس. لجان المقاومة في الخرطوم والولايات تخرج في مليونية هادرة إلى القصر تنديدا باغتصاب فتاة في كوبري المسلمية. مظاهرات ووقفات في مدني والقضارف وبورد سودان وسنار ومدن أخرى للمطالبة بالحكم المدني الكامل وتنديدا بالاغتصاب. عنف مفرط وغاز مسيل للدموع في مواجهة مظاهرات رافضة لزيارة حميتي لبورت السودان. حميتي ينفي أي اتجاه للتوقيع بشأن خصخصة الميناء ويقول أن زيارته لبورت السودان تهدف لحل مشاكل الميناء. استمرار المظاهرات المطلبية في نيالة وعطبرة لليوم الثالث والروسيرس تدخل على خط التظاهر. الأمم المتحدة تكشف عن نزوح 1250 شخص بسبب تجدد الهجوم على جبل موم بولاية غرب دارفور. إضراب المتهمين بقتل العميد بريمة عن الطعام لليوم الثاني احتجاجا على إساءة معاملتهم وإجبارهم على الاعتراف القضائي. معلمو نيالة يخرجون في موكب حاشد ويعلنون التوقف عن العمل احتجاجا على اعتداء أفراد من الشرطة على معلمين. الشرطة تعلن تشكيل لجنة تحقيق حول الاعتداء على معلمين في نيالة وشرطة جنوب دارفور تم في الواقعة. لجنة المعلمين تعلن نجاح الإضراب في جميع الولايات بنسبة فوق 90% وتلوح بخطوات تصعيدية جديدة. المكتب الموحد للأطباء يدين تزايد استخدام سلاح الخرطوش القاتل ضد المتظاهرين في الخرطوم ومدني. الدولار يقفز إلى 610 في البنوك ويتجاوز حاجز 620 في السوق الموازي. مسلحون ملسمون يقتحمون سجن أم برنبيطة ويطلقون سراح متهم بارتكاب جريمة قتل. لجان المقاومة بالشمالية تحتشد أمام محاكم دونغولا تضامنا مع محاكمة 20 سائر من حفير ميشو. تجمع العاملين بالنفط يكشف عن خروج 70 بئر من الإنتاج بسبب التخريب منذ 2022 ووزير الطاقة يعلن استقرار الأوضاع بحقل بليلة.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.